رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم في الله، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني في بداية كلمتي أنا أغبطكم على صحبة هذا الشيخ وعلى جوار هذا الشيخ، وعلى أنكم تتعلمون على يديه، أطال الله في عمره ونفع به البلاد والعباد، اللهم أمين. قام سلفية عظيمة مرجعية أحسبها على خير، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد، اللهم أمين. استمعنا في كلمة الشيخ صابر حفظه الله لإطلالة على عقائد الشيعة، وهي عندي رد بليغ وجامع وشامل على من زعموا أن الخلاف مع الشيعة خلاف في الفروع أو خلاف فقهي، وأرى أنكم مؤتمنون، أنتم طلاب العلم من المجتهدين في الطلب، أنتم مؤتمنون على هذه العقيدة، أنتم حراسها، وجب عليكم أن تنطلقوا لتواجهوا هذا الخطر الداهم وتبينوا عقائد الشيعة وتقوموا بفضحهم وبكشفهم للناس، لأننا نرى في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة مخاطر عدة: الأزمة الاقتصادية والعراقيل والعقبات التي توضع في طريق مصر حتى لا تنهض، الأزمات التي تفتعل، ولا شك أن هذا مرتع للشيعة ليدخلوا بالأموال وبالإغراءات. نهيكم عن الفتن الأخرى التي تعرفونها من النساء وغيره، فإن لم تتصدوا أنتم فمن لكشف هؤلاء وفضحهم؟ نحن تكلمنا في الغرف المغلقة قبل وصول الدكتور مرسي حفظه الله إلى الرئاسة، وأعطانا وعودا أنه لن يفتح للشيعة. يعني أنا أذكر أننا جالس له أكثر من مرة حينما أتانا في الإسكندرية، وأعلم أنه جالس فضيلة الشيخ وباقي المشايخ جزاهم الله خيرا، والجميع أجمعوا على تخوف من الفتح للشيعة، لأن ماضي الجماعة ينادي بالتقارب، وكان هذا تخوفا كبيرا. فأبدى الرجل جزاه الله خيرا كلاما طيبا، فقال: أنا سني وأفخر بسنيتي، وأعلم أنهم أشد علينا وأخطر علينا من اليهود ومن النصارى. فرحنا والله عندها، أنا شخصيا كبرت حينما سمعت هذا الكلام، ولكن حدث ما حدث، وأيضا تحركنا وفي الغرف المغلقة وقدمنا النصح وبينا خطورة الفتح للشيعة، وسمعنا كلاما طيبا، ولكن يعني الخطى ماضية، فبات لزاما علينا أن نتكلم وأن نتحرك في كل مكان وأن نبين هذا للناس. وأنتم سمعتم يعني في إطلالة سريعة على عقيدهم كيف أن الخلاف معهم خلاف عقائدي وليس في الفقه ولا في الفروع كما يزعمون ويكذبون، وسمعتم من الشيخ عبد المنعم حفظه الله إطلالة تاريخية على النشأة وعلى سير الحركة. أنا أريد أن أذكركم أيضا بإطلالة خاصة على خيانات الشيعة على مدار التاريخ، مهمة جدا تطرح مع الكلام عن عقائدهم وعن تاريخهم الأسود، ليتضح الأمر جليا، وأنهم ما حلوا بمكان إلا وأفسدوا فيه. لعلكم تذكرون، وأنا أذكر التاريخ القريب، الخيانة التي كانت من الطوسي وابن العلقمي حينما تواطأ مع التتر، وكيف يعني اقتحمت دار الخلافة العباسية في بغداد وقتل 1,800,000 مسلم، وكان من الأمر ما كان. قرأ ابن كثير، ترون هذا واضحا وجليا. ثم كيف كانت الخيانة مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي لما صنع بهم وطردهم شر طرد كما تعلمون، وكيف تمالوا مع يعني الحلفاء على الخلافة العثمانية وكانوا سببا من أسباب سقوطها. كيف أسقطوا أفغانستان دولة كانت تطبق شرع الله عز وجل، معنا لقد نختلف معهم في بعض الأمور، وكيف أسقطت العراق رابع قوة عسكرية في العالم أنذاك لطمأنة اليهود ومصالح الأمريكان، ورد الأمريكان الجميل وعادوا العراق للشيعة على طبق من ذهب كما يقولون مش من فضة. ولعل الذي حدث في لبنان لا يخفى عليكم، راجعوا التاريخ وكيف فرغوا يعني الحدود مع اليهود من المقاومة السنية، وضعوا المقاومة الشيعية حزب اللات، وكيف كانت تمثيليات ومشاهد يعني مفبركة وأدوار موزعة، والآن اطمأن اليهود على حدودهم من تلك الناحية. ما الذي جرى في اليمن من الحوثيين؟ ما الذي جرى في البحرين؟ ما الذي يجري في السعودية؟ أما مصر فحدث ولا حرج. سوريا تعلمون ما جرى وما زال يجري بأموال وأسلحة ومساعدات إيران. طيب لماذا الاهتمام بمصر؟ الهلال الشيعي بعيد عنا، مصر رائدة أهل السنة والجماعة بلا نزاع برجالها وبالدعوة فيها وبأزهرها وبحب أهلها للسنة، لذلك مصر لها أهمية خاصة لابد أن تعرفوها وتعرفوها للناس. أولا قيل أنها عقبة في طريقهم لتحقيق أهدافهم، وقيل هذا الراجع عندي مع أن الأول يصح، في عقائد الشيعة وقعت على كلام عجيب جدا أن مهديهم المنتظر لن يخرج حتى تكون مصر تابعة. مهدي الشيعة المنتظر لن يخرج حتى تكون مصر تابعة، يعني في قبضة الشيعة أو تسمع وتطيع للشيعة، يعني هذا كلام في منتهى الوضوح. لذلك بذلوا وعرضوا الأموال، يعني 30 مليون دولار على الطرابيزة كما سمعتم في الكلام الذي أزيع، 5 ملايين سائح في السنة لإثراء الحالة الاقتصادية، تشغيل جميع المصانع المعطلة والمتعثرة بشروط معروفة سمعتم عنها أكيد، إصدار صحف، قناة فضائية على النيل سات يأخذ أكثر من 20,000 طالب مصري يتعلمون في إيران، هذه هي الشروط المطروحة. في الحقيقة خطر داهم، أرى أنه من الأمانة ومن الشعور بالمسؤولية ومن الشعور بالخطر أن نتحرك، لأننا قدمنا النصح في الغرف المغلقة فلم يؤخذ به، فلا نملك إلا أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر بضوابط ذلك، ونتحرك حذرين لأننا قد نستدرج قد نستفز لعنف أو لمواجهات دموية، وهم يحبون ذلك ويريدون ذلك، وما من مكان دخلوا إلا وفعلوا فيه ذلك كما قلت لكم، التاريخ يشهد على ذلك. فتحركوا بحيطة وحذر، واجعلوا العلماء في المقدمة كشيخنا حفظه الله، لابد أن يكون لنا مرجعية في الحركة، لأن الاستفزاز مستمر والاستدراج مستمر والحركات يعني لا تخفى عليكم، فلابد أن ننضبط نحن، يعني بفضل الله تبارك وتعالى أبناء المنهج السلفي عموما حاولوا معهم كثيرا في الفترة الماضية في الحكم البائد، كان في محاولات استفزاز استدراج، وشيخنا يعلم ذلك جيدا، وكنا يعني نأتيه ونتناصح وكذا، فحاولوا كثيرا معنا ليجرون إلى تصادمات أو إلى آخره، والحمد لله مرت الأمور بسلام ووصلنا إلى بر الأمان. فاحذروا أن تجروا إلى العنف أو إلى الدماء، ولكن نحن ما عندنا استعداد بل لا نملك أصلا أن نداهن أو أن نفرط في عقيدتنا. نحن من هذا المكان الطيب نقول الدكتور مرسي حفظه الله، والله إنا نتمنى لك التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ترزق البطانة الصالحة وأن تخرج بنا من عنق الزجاجة لتطبق فينا شرع الله عز وجل، نتمنى لك كل توفيق والله، والله ندعو له في صلواتنا وفي كل أحوالنا وعلى منابرنا بفضل الله تبارك وتعالى، لا نفعل ذلك لمجرد المعارضة، نحن نعارض إذا نحن موجودون كما يقولون، لا والله أبدا، لكن نحن نصبر على الجوع، نصبر على الأزمات الاقتصادية، نصبر على أي شيء، لكن لا نصبر على المساس بعقيدتنا ولا بهويتنا أبدا. نحن نقول للدكتور مرسي نحن نحافظ على شرعيتك، فحافظ لنا على شريعتنا، ولا تسمح لأحد أن يعبث بعقيدتنا وبهويتنا، هؤلاء قوم بين وبين عداوة واضح وجلي والتاريخ يثبتها، ويعني الناظر في تاريخ هؤلاء الأسود يعرف هذا بوضوح وجلاء. فنحن نقول له يعني عهدناك رجاع، ورجعت عن قرارات كثيرة، فلترجع عن هذا القرار ولتغلق هذا الباب، ويعني سدا للذرائع، ذرائع للمفاسد، حرصا على وحدة الصف. هذا خطر داهم، خطر كبير جدا جدا. وإلا في أخواني سيكون علينا عبء نحن معاشر السلفيين أن نتحرك بقوة من خلال مادتنا التي تعلمناها من مشايخنا جزاهم الله خيرا، نحصن الشعب المصري ونوضح ونجلي الحقائق والأمور حتى يكون أسأل حيطة وحضر. يقول لك أصل دول سياح بس، ما فيش حاجة. أنا سألتني الشيخ في مثالين اثنين بس، يعني الأخوة اتصلوا بينا وأنا شفت بنفسي، يعني الأخوة قالوا لي كنا في مؤتمر عبد الله العاص، وفضلت الشيخ اعتذر لكوني كان مرتبط في ندوة في بورسعيد، فأخ قالي حزين جدا، مالك فيه؟ بيقول لي أنا جاي من الواحات، عارفين الواحات آخر الدنيا بعد 6 أكتوبر. إيه اللي حصل؟ كنت بصلي في مسجد والإمام على المنبر بيقول عمر رضي الله عنه وارضاه، قال بجواري رجل سمعت يقول عليه لعنة الله، يعني كتمها كده شوية. فقال طبعا غيره على الدين ما حملش الموقف، بعد الصلاة رحلوا على طول، انت قلت كذا كذا، تمين وعقيدتك ايه ومنهجك ايه. ففادها معنا نقاش، ربنا اكرمه. المهم الرجل اعترف. ايه الموضوع؟ واحد عراقي، شيء عراقي جاي يشتري ارض في الصحراء، البير يتعامل ب5000 يعملوا 15-20 ألف مش مشكلة، بيدي مثلا اليومية ب100 جنيه، يدي 200 جنيه، مفيش مشاكل. وبدأ يشيع العمال والناس البسطاء الذين لا يعرفون عقيدة الشيعة كما يعني تعرفونها أنتم، وبدأ الأمر ينتشر. الأخوة اتصلوا من أسوان قالوا شو المصيبة التانية، في إيش يا جماعة؟ قال واحد شيعي بهيئة عربي دخل لجمعية خيرية من الجمعيات المنتشرة بعد الثورة، من ثمرات الثورة، فدخل على الموظف بسيط مش ملتزم مش سلفي بس على علاقة بالأخوة السلفيين، راح فتح شنطة كبيرة كده قدامه على الترابيزة على المكتب مليان رزم فلوس، وشوف المشهد، طلع رزمة وعد منها 1200 جنيه بس، وراح قافل الشنطة تاني. له مغزى المشهد، قال له تفضل اعمل لي صدقة جارية بالمبلغ ده. فالموظف على نياته راجل طيب، قال له لو سمحت ثواني اجيب دفتر الإيصالات، وارد وصادر، وطلع الدفتر وقعد يكتب، قال له لو سمحت الاسم ثلاثي، عملها باسم مين؟ قال له الحسين ابن علي ابن فاطمة. قال له ايه؟ قال له اه صدق انا بعملها للحسين ابن علي ابن فاطمة. قال له باللهجة المصرية بالفطرة، قال له هو الامام الحسين محتاج صدقتك انت؟ قال له انت تعمل اللي انا عايزه، ادي فلوس معاك ايه، ساب له 1200 جنيه وخد شنطته ومشى. مشهد معبر، بداية ايش؟ الاغراءات واستغلال ازمة الاقتصادية وتحريك يعني ايش الطبقة الكادحة عندنا. اخ تاني اتصل والألم ده شفته شيخنا بنفسي، والله انا قلت اقول لك عليه عشان برضو حضرتك تنقلها ومصدرها ثقة ان شاء الله. بيوزعه شيخنا ألم، ألم جديد مش زي الألم الكحيان بتاعي ده، ألم جديد خالص وشكله راقي جدا، مكتوب عليه واحد من الأئمة 12 علي الرضا، عارفين طبعا واحد من الأئمة، وجنبه شيخنا رسمين القبة بتاعت قبر أبو لؤلؤ المجوسي قتل عمر. والألم ده بتوزع على أولادنا في أسوان وفي الأقصر. إيه رأيكم؟ نخاف ولا ما نخافش؟ واحد يقول لي خايف من إيه يا عم، ده الفاطميين قعدوا 260 سنة ما عملوش حاجة، وأنشأوا الأزهر عشان يشيعوا مصر السنية وما عملوش حاجة. يقول لك لازم، قال الشيخ أبو منعم انت ناسي القباب اللي على القبور والموالد والبدع والشركات، ما زلنا نعاني حتى الان. يعني جماعه انصار السنه جزاه الله خيرا والدعوه السلفيه والعلماء الربانيين لا زالوا الان يعانون من شرك القبور، ولا ايه رايكم؟ ولا بعيد عنكم الكلام ده؟ كان بيحضر في السيد البدوي والدسوقي وابو العباس اسكندريه وغيره وغيره وغيره. اذا يا اخواني سدا للذرائع لابد ان نقف. ومعي بشرة قلت أجعلها في آخر الكلام، جاءتني رسالة وأنا في الطريق إلى الشيخ الآن أن إيران أصدرت قرار بمنع الأفواج السياحية ردا على الوقفات الشديدة. أبشروا وندعو الله أن تقف بلا رجعة. وبعدين مش عايزين مباركة يا جامعة جات من عندهم، لا عايزين إحنا برضو ما نسلمش، نتحرك ونحصن الناس ونقول لربنا قدرنا عليه. مرة أخرى أعتذر لشيخي أن تكلمت بين يديه، ليس هذا مقامي، ولولا الامتثال ما تكلمت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن كنتم تحبون الله والله غفور رحيم.
عند دراسة أي فرقة يمكنك أن تدرسها على الحالة التي هي عليها الآن، تقول مثلا أصول الشيعة الاثنى عشرية كذا وكذا وكذا، يلي الأصول الكلام على السمات وهي دون الأصول ولكن يكون شيء شائع، كمثلا يدرسون السلفيين من سماتهم مثلا دروس العلم، من سماتهم طريقة معينة في الزي، كل دي بتصنف على أنها إيه؟ سمات. فأنت يمكن أن تدرس الفرقة التي أمامك على ما هي عليه الآن، وهذا يفيد في المناظرة وأن تعرف مواطن الخلل التي ينبغي أن تواجهها والشبهات التي يجب أن تدفعها ونحو ذلك. لعل العرض الذي تم ينتمي إلى هذا الأمر في مجمله. هناك طريقة أخرى للدراسة لابد أن تكمل، هذه تكمل تلك، وهي تتبع المسار التاريخي الذي ظهرت فيه البدعة أو الذي ظهرت فيه الفرقة. عندما تتبع المسار التاريخي الذي تظهر فيه الفرقة أو البدعة سوف تكتشف الكثير من الأسرار، وسوف أحدثكم، وقد يعني كان في هذا الحوار شيء من ذلك، أنا أريد أن أستكمل بعض تفاصيله. الشيعة كفكرة تاريخية كيف نشأت، لأن سوف نكتشف أن الشيعة عندما نشأوا لم يكونوا شيعة، وعندما نشأوا لم يكونوا يظهروا بغض عمر رضي الله عنه، بل كانوا يغالون في عمر رضي الله عنه. طبعا تتبع المسار التاريخي لظهور فرقة معينة سوف تضطر معه إلى التنازل عن منهج المحدثين بعد إذن الشيخ مصطفى في تتبع الأخبار، وتقبل بمنهج الإخباريين. منهج الإخباريين الذي ينظر في مدى منطقية الأحداث والإطار الذي يكمل يجعل التاريخ منطقيا أكثر من كونه يجعله مستند، لأنه التاريخ دي طبيعته. وربما أحيانا يعني من عيوب هذه الطريقة رغم أهميتها أن قد يستطيع إنسان قوي الحجة قوي البيان أن يفرض فرضا ثم يقنعك به. أنا ده اللي هحاوله معكم دلوقتي، لكن هو فرض له لا أقول عشرات الدلائل بل مئات. الفرض يقول أو بتتبع الشيعة وصبر ما هو موجود في كتبهم من تمجيد للمجوس، من محاولة إزالة الفارق بين الإله والإنسان، هتلاقي دي موجودة في الكلام على يعني حتى في الحسينيات والعشرات، تلاقي الكلام واضح جدا بأنه إيه، لا إله إلا علي، يا علي يا فاطمة يا حسين، لا إله إلا فاطمة، ويدخل كله ببعضه بأنه في النهاية أنت تبقاش تعرف تبقى قاعد قدام مين. هتلاقي سمات تمجيد المجوس، سمات إن الإله ده أنت أمامك عدد من الآلهة فيما يزعمون، والعياذ بالله علي فاطمة الحسين رضي الله عنهم أجمعين إلى غير ذلك. إذا اتبعت جانب الإباحية الجنسية سواء الصريحة جدا عند طوائف الشيعة اللي بيسموهم كده على بعض الغلاة، ممكن أنا بنحبش الاسم ده لأنه يوهم أن الاثنى عشرية معتدلة، لكن كما سمعتم ان الشيعة الغلاة طواف كتيرة جدا وشبه بعض، اسماعيلية والنصيرية والدروز والبهرة والعبيديين اللي مسمون بالفاطميين، فبيقوم العلماء احيانا يوم ايه جمعينهم على بعض، اللي عنده بيسموه الغلاة على مين، اللي عنده عقيدة كفرية يعني صريحة جدا كده ومعظمها تشترك في تأليه احد غير الله، وغالبا ما هو ما يكون عليه، بل غالبا ما يكون كل الأئمة، بأن الإله يظهر في صورة الإمام الوقت ثم في صورة اللي بعده ثم في صورة اللي بعده. فلو تتبعت كل هذه الأفكار يمكنك أن تقول أن الشيعة حركة فلسفية باطنية فارسية
أرادت أن تعيد المجد الفارسي من الجهة القومية ومن الجهة العقدية. طب إيه العقائد اللي كانت في فارس وفي دول شرق آسيا قبل مجيء الإسلام وقبل أن ينور الله عز وجل هذه البلاد بنور الإسلام؟ كانت عقائد في فلسفية تتحدث على أن فكرة الإله أنه لا يوجد ذات إلهية، وإنما توجد فكرة وجود الإله الناس في حاجة إليه. الفكرة دي تسربت اليهودية بصورة من الصور، والفكرة دي مسؤولة عن على الأقل 50% من عقائد النصارى. يعني دين النصارى صنع على مراحل، المرحلة الأولى كان وحي من عند الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام، المرحلة الثانية غلو من بولس في عيسى عليه السلام ولكن بلا قاعدة فلسفية، المرحلة الثالثة على يد أفلاطين أحد فلاسفة مدرسة أفلاطون وأرسطو الذي أخذ العقائد النصرانية وألبسها ثوبا فلسفيا، الثوب الفلسفي الخالص قبل بقى ما يظهر في سورة العقيدة النصرانية دي، كان ثوب يتحدث على أن الإله فيض يفيض على من سمت روحه من البشر. العقيدة دي كانت موجودة عند الفلاسفة سواء الشرقيين منهم أو الغربيين، وهو فلاسفة أوروبا بالمناسبة شرق أوروبا دايما يزعموا إن هم سابقين في كل حاجة، فلسفة اليونان مأخوذة عن فلسفة الهند، فالفكرة أصلا فلسفة قديمة جدا موطنها الرئيسي بلاد شرق آسيا، الهند وبلاد فارس وهذه البلاد. طيب إذن احنا نتصور الآن في طائفة قرروا ان هم بعد ما انهارت دولتهم ان يعيدوها عن طريق العمل السري الباطني، السري كحركة والباطني كفكر، انه وهو بيتحرك يظهر خلاف ايه ما يبطن، وبدأوا يرتبوا ومستنين الفرصة. فكانت اول فرصة استطاعوا ان يقتنسوها، طبعا قتل عمر رضي الله عنه دي كانت محاولة يعني تنفيس عن الكراهية والحقد بدون اي شبهة او بدون محاولة يعني عمل اي فرقة، ولكن هم الذين قتلوا عمر رضي الله عنه بناء على هذا التحليل، ان بدايتهم ابو اللؤلؤ المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه، هنلاقي هنا المجوس وهنلاقي في منهج الشيعة ايه تعظيم الفرس، يبقى يعني المسألة بقولك على طريقة الإخباريين التحليل ده كده ايه ماشي. ثم جاء عثمان رضي الله عنه بويع بالخلافة وهو انذاك افضل اهل الارض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، افضل اهل الارض كان عثمان رضي الله عنه، ومع هذا شوف بقى البداية ايه، ادعوا غلوا في عمر رضي الله عنه لكي يتوصلوا به لطعن في عثمان، واللعبة اتكررت تاني بس مع علي، لان ايه مع علي رضي الله عنه الدنيا كملت بقى بعدة امور اخرى خلت ان هما ينقلوا هذه الروح الى علي رضي الله عنه. فادعوا غلوا في عمر وهو من ابغض الناس عندهم، وتلاقي عند الشيعة احد ائمتهم يقول اللهم لعن عمر ولعن معه ابا بكر، اللهم لعن عمر ولعن معه عثمان، اللهم لعن عمر ولعن معه عائشة، يعني هو عمال يعدد الصحابة كلهم يدي لكل واحد ايه لعنة، وعاطي عمر رضي الله عنه ايه مجموع هذه اللعنات، استغفر الله العظيم. ولكن السبب ايه؟ ان في خلافة عمر رضي الله عنه سقطت دولة الفرس، فالعداء الرئيسي لعمر رضي الله عنه، ومع هذا ادعوا غلوا فيه، قتلوه وادعوا غلوا فيه. لما ادعوا الغلو كان غرضهم لما يخلوا عمر رضي الله عنه هو نموذج العدل وهو نموذج، وهو اذا كان عثمان دونه فيما كان من الشدة على نفسي والأخذ على نفسه بأشد أنواع وإبعاد أقاربه وإن كانوا من أكثر الناس استحقاقا، أبعد عبد الله بن عمر عن المرتبة التي يستحقها وقدم على الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وكل هؤلاء على الأقل من أقرانه علما، إن لم يكن قد فاق بعضهم في بعض الجوانب العلم ونحو ذلك. هذا وإيه يغلو جدا في عمر رضي الله عنه لعشان يتوصلوا من ذلك للانتقاص من عثمان رضي الله عنه. انتهت هذه القصة بمقتل عثمان رضي الله عنه. استعانوا على مقتل عثمان رضي الله عنه بماذا؟ بتزوير كتب على عائشة رضي الله عنها التي صارت بعد ذلك أعدى أعدائهم. القضية في المرحلة دي كانوا نسبوا إليها أنها هي التي دعتهم لكي يخرجوا على عثمان ونحو ذلك. وكانت القصة المعروفة في قضية موقعة الجمل وصفين إلى آخره. وحتى موقعة الجمل يبقى إذن هم صنعوا حركة وقدر الله تبارك تعالى اختلاف الصحابة في التعامل معه. قتل عثمان رضي الله عنه فكان علي رضي الله عنه يرى قوتهم في المدينة فكان اجتهاده رضي الله عنه أنه لا يؤاخذ قتلة عثمان ولا يقتص منهم قبل أن يستتب له الأمر. بينما كان طلحة والزبير رضي الله عنهم وهم أقرب الناس رحما لعثمان يطالبون بدمه. النهاردة ما تشوف الناس اللي بتطالب بثأر الشهداء في الثورة وغيرها تعرف يعني ايه ان يبقى انسان مقتول. وانا التاني ده اذا كان قتل في ميدان ده قتل في بيتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعني فلابد انه اذا انت تعذر لطلحة والزبير رضي الله عنهم اجتهادهم في ألمهم الشديد ومطالبتهم بدم عثمان رضي الله عنه. لكن كان الحق يعني كما هو الراجح مع علي رضي الله عنه السلام قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقد كان عمار رضي الله عنه في صف علي رضي الله عنه وقد قتل. فإذا ولكن عشان تعرف بس ان الخلاف سائغ وان الخلاف له مبرراته. ناس شايفة افضل اهل الارض وخليفة المسلمين يقتل في بيته غدرا وغيلة ثم يبايع للخليفة بعده متصورين اول شيء أنه يأخذ القصص. ومن ثم عندما التقيا قبل أن تقع موقعة الجمل وتفهم مبررات علي رضي الله عنه انتهى إلى أنهم سيرجع وسيبايع علي رضي الله عنه وتنتهي القضية ويفوضوه فيما ارتآه من اجتهاد. إلا أن هؤلاء اللي احنا بنوصفهم بقى أنها جماعة فارسية باطنية ممكن يكون معاهم اليهود. بعض العلماء قال ايه ان الشيعة بذرة نصرانية زرعتها اليهودية في ارض المجوسية النصرانية. عشان قلنا فكرة الايه حكاية الاله اللي بيحل في الانسان دي كانت ابرز عقيدة قبلها بتتكلم على الحاجة دي ايه النصرانية. لكن هي كانت بلا شك في بلاد المجوسية صورتها التي هي اكثر فداحة فهي النصرانية مع المجوسية. مين اللي حرك اللي حرف عقيدة النصرانية سابقا كان اليهود. واللي كان بيعمل نفس الامر ده في عقيدة المسلمين كان ايه كان اليهود برضو. فيبقى القصة ان هؤلاء لما وجدوا ان كيدهم سوف ينتهي نعم قتلوا عثمان رضي الله عنه يبقى قتلوا عمر رضي الله عنه ثم قتلوا عثمان. ولكن ده كان في فتنة هي مش هم اللي صنعوها ولكن ما أحدثوه من فتن واختلاف الصحابة في طريقة التعامل معها أوجد هذه الفتنة وكادت أن تنتهي فأشعلوها من جديد. انقسم قسمين كل قسم راح في معسكر من المعسكرين وتراشق بالسهام والنبال ونادى كل فريق غادر الفريق الآخر فنشبت المعركة وصار الأمر. في هذه الأثناء وفي هذه الأجواء اللي فيها دماء وفيها فتن وفيها تهارج وفيها قتال بدأت شخصية عبد الله بن سبأ تظهر. بدأ ادعاء إلهية علي صراحة. يبقى بدأنا نعرف ان القضية وما كانش حتى ده الكلام ما كانش على الخلافة واغتصاب ابي بكر رضي الله عنه الخلافة منه كما يزعمون ما كانش اتقال لسه. ده اول حاجة اتقالت انت الى هنا. يبقى ايه حاول انه في الاجواء المشحونة بالعواطف المجيشة يخلص المسألة مرة واحدة. خلص المسألة مرة واحدة هو عايز ايه عقيدة التي كان يعتقد بها تتسمى إسلام مش مشكلة، بس إيه تبقى عقيدته. فبدأ بث هذه العقائد في هذا الجو الذي لم يمكن علي رضي الله عنه بالدرجة الكافية من تتبع هذا. نعم تتبعه وحاول يعني أن حرق أتباع عبد الله بن سبأ بالنار وحاول، ولكن عبد الله بن سبأ نفسه فر. لم يمكن الحسن رضي الله عنه بعده من التتبع، ولا الحسين بطبيعة الحال، بل ولا معظم الأئمة الاثنى عشر، فمعظمهم من خيار الأئمة والعلماء، ولكن هو في بيته ومسجده، وآخرون يقولون نحن شيعته نحن أنصاره وهو إلى هنا. فمتى نما إلى علمه ذلك أنكره. علي رضي الله عنه كان خليفة ممكنا، فلما أنكروا أنكروا بالعقوبة الشرعية المقررة، حد الردة، وإن كان اجتهد فأخطأ في أنه يخلي إيه من استعظامه للأمر أنه ما يخلوش بالسيف، خليه بالإيه بالتحريق بالنار، وأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي عنه ذلك. بويع بعد يعني هنا جاء من يرى أن مدام المسألة خلاف، طبعا طلحة رضي الله عنه قتل رغم أنهما فر من قتال علي رضي الله عنه، يعني هما اتفقوا على الصلح، وجل أصحاب الفتنة دول أثاروا الفتنة وأججوها، ودار القتال ففر طلحة والزبير رضي الله عنهما، ولكنهما هؤلاء المنافقين يريدون الدماء، الدماء تولي الدماء، فاتبعوهما مدبرين وقتلوه. ثم جاء من بعد ذلك تولى المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، معاوية ومن معه من أهل الشام. فالبعض رأى أن الحل نخلص من دول كلهم، من اللي بيتقتلوا، كان مقتل علي رضي الله عنه والمبايعة للحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة. عايز بس أشير أن احنا كأهل سنة نضيع فترة ذهبية من تاريخنا هي حكم الحسن بن علي رضي الله عنه. شوف انا ايه انبسطت، الشيخ مصطفى اعفاني من الاسئله، اسالكم انا بقى، من خامس الخلفاء الراشدين؟ الحسن رضي الله عنه. ان اردت ان تمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو اهل لكل مدح وثناء، وان تلحقه بالخلفاء الراشدين لانه صار سيرتهم، فليكن ايه سادسهم. اما انك تاخذ اللقب، انا اشعر كان هناك مؤامره شيعيه عند المؤرخين حينما انتزعوا ذلك اللقب من الحسن رضي الله عنه، ودوروا على اي حد يدوره، وحد تكون انت شايف انه يستحق اللقب، لان السلام قال تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ولما تجمع الخلفاء الاربعة الراشدين تلاقيهم 30 سنة لست شهور. لهي فترة مين؟ الحسن بن علي رضي الله عنه، الذي قال فيه السلام ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين وصفين بينهما مقتلة. الحسن رضي الله عنه الفترة دي مش فقط لأنها مؤثرة جدا في تاريخنا، وإلا كان زمان الأمة الإسلامية تجري دماؤها والله أعلم إلى ما أين كانت ستصير، بل لأن خلافة الحسن، هما الشيعة مهما أبغضوا الحسن ويعني بهتوه حقا بيضطر يحطه في سلسلة الإمامة عشان سلسلة الإمامة ما تنقطعش. طيب هو علي رضي الله عنه عندهم نقول له ده كان وصي النبي صلى الله عليه وسلم وفي امانه في عنقه وعمل فيها ايه؟ لماذا ضيعها؟ يقولوا تقي. طب حتى حاول ولا وما اقدرش، ده استسلم من الاول. يعني دي نقول له طب والذي بويع بالخلاف؟ ما هو الائمه كلهم كما سمعتم عندهم معصومون، وكلهم هذه امانه في اعناقهم. طب الحسن رضي الله عنه بعدما بويع بالخلافة وصار ممكنا، ازاي اترك هذا الدين وهذه الامانة ويتنازل عنها؟ ويتنازل عنها لمين؟ معاوية رضي الله عنه الذي هو عندهم حدث ولا حرج عما يقولون في الشأن. فقط تنازل حسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية كفيل بنسف كل اباطيل الشيعة من الناحية المنطقية. بعد الحسن رضي الله عنه قتل مسموما، مات مسموما رضي الله عنه. فإذا أردت أن لا يعرف على وجه اليقين من الذي دس له السم، الشيعة يقولون لابد أنه معاوية رضي الله عنه. لن أدافع هنا عن معاذر عنه بأنه بدينه وتقواه وورعه وصحبته، بل حتى بالأمور المنطقية، رجل كان عنده جيش عرمرم من الخصوم، فيهم قادة كالحسين رضي الله عنه كان أميل إلى استمرار النزاع، وفيهم قائد واحد هو الحسن رضي الله عنه، أقنع كل هؤلاء القادة بما فيهم الحسين رضي الله عنه وكل هؤلاء الجنود أن يسلموا أمرهم لذلك الرجل. أنا أقول لو استطاع معاوية رضي الله عنه أن يأخذ من عمره فيعطي للحسن لفعل. فإذا اتهام معاوية رضي الله عنه كان غير منطقي بالمر، بل الأقرب أن الذي دس السم للحسن رضي الله عنه هو الذي أراد أن يستكمل المؤامرة. كيف استكملت المؤامرة؟ مما ساعدهم على ذلك تولي يزيد بن معاوية رضي الله عنه بعد أبيه وجود قدر من المظالم، كونوا أقل شرفا من الحسين رضي الله عنه، بل من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فصار يعني تولى على من هو أفضل منه. أمور كثيرة تجمعت أتى بها هؤلاء الشيعة إلى الحسين رضي الله عنه، هم يعلمون أنه كان أميل إلى استمرار النزاع لولا أن الحسن رضي الله عنه أقنعه، فصاروا يقولون تغيرت الموازين، الظلم زاد، وفي ذات الوقت عددنا قد صار أضعاف أضعاف ما عند يزيد، فقط اخرج إلينا تدين لك الدنيا وفينا قوة وفينا منعة وفينا وفينا وفينا. وكان ما كان مما تعرفون أنهم خدعوه وغروه حتى قتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما، ليكون هنا دي النقطة الذهبية في تاريخ الشيعة، صار في مظلمة حقيقية ممكن يجمعوا بها الأتباع، صار في قصة مبكاة أو محرقة بلغة اليهود، برضو إيه الصنعة اليهودية موجودة وبين في الموضوع، وصار حدث ولا حرج عن إظهار كل العقائد الضالة والمنحرفة الأصلية، عقائد الفلسفية التي مؤداها إنكار الربوبية والإلهية وإنكار الشرائع، ودي ظهرت عند بعض دعاة الشيعة، فلما وجدوا ممانعة عمل نسخة تانية، بقى في نسختين، النسخة دي شغالة واللي يقبلها يقبلها، النسخة التانية نسخة الشيعة الاثنى عشرية. نسبة الشيعة الاثنى عشرية إلى الشيعة الغلاة كنسبة المعتزلة إلى الجهمية. يعني إيه؟ يعني أشوف الحاجة اللي لو قلتها لأصغر طفل مسلم هيقول دي كفر وبلشها، وفيما عدا ذلك أقول نفس الإيه؟ نفس الكلام هو هو. الشيعة الاثنى عشرية بعدوا عن قصة إن هو يقول إن الإله بيحل في ذات الإمام اللي بيقولوها تقريبا كل الشيعة الغلاة، لكن لما يجوا في الحسينيات ما ده بقى اللي يعني كل حاجة ليها مزايا ولها عيوب، الإنترنت والميديا والكلام ده تسجل جوه الحسينيات تلاقيه متمزج جدا، يا الله يا علي يا فاطمة يا، وتلاقي واحد منهم كأنه مسطول فعلا، لا حسين لا لا حسن، لا حسين إلا الحسن، ولا حسن إلا علي، ولا علي إلا فاطمة، ولا فاطمة إلا الله، ولا إله إلا الله. في النهاية الصورة بقى في الجو الرأس والغنى والطبل والكلام ده كله مؤدها إن اللي قاعد فعلا يحس إن فيش حاجة اسمها إله. ده بيتكلم في 5-16 شخصيات هم ده، لا إله إلا ده ولا ده إلا ده إلى غير ذلك مما. فبدأ هنا تظهر عندي صورة نسخة من الشيعة أقل غلوا من اللي قبل منها، عقائدها في حقيقتها كفر، لكن هو لغى الحاجة اللي ممكن لو بقولك معلومة من الدين بالضرورة بدرجة يعني إن أصغر طفل في المسلمين، وبقيت هذه العقائد موجودة في الكتب، وذلك العلماء قالوا أن عقائد الشيعة الاثنى عشرية عقائد كفرية، ولكن نجد أن كثيرا من عوامهم لا يعتقدوها، أو على الأقل إذا سئل هتقول له طب أنت قريت الكتاب مش عارف إيه في تحريم في تحريف كتاب رب الأرباب، يقول لك لا ما قريتوش، طب أنت قريت مش عارف بحر، لا ما قريتوش، طب والكتب دي اللي فيها إيه ان القرآن في زيادة فيه ونقص، واللي فيها ان الاولياء لهم ولاية تكوينية، واللي فيها اللي هي العقائد اللي فيها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية الى غير ذلك. لكن العلماء قالوا انه من قال لنا انه شيعي اثنى عشري لن نقول له انت كافر، لانه اساله طب انت بتعتقد ايه، ولو مارس التقية الله اعلم به، الله يحكم عليك. لكن لما اقول له انت بتعتقد لي والله فقط انا بحب علي اكتر شوي، ده هما بينتحلوا عقائد مين بقى؟ الشيعة الزيدية. وانت ممكن فرق الشيعة كتيرة قوي دول تقسمهم اجبالا ثلاثة، الغلاة، وكلهم غلاة طبعا، بس هو ده التوصيف اللي اعتادت الكتب تقوله، والغلاة معناها اللي انت اول ما تشوفه كده تقول له انت كافر. ده هما جمعوا كل اللي عندهم عقائد من هذا النوع وسموهم الايه؟ الغلاة. الاثنى عشرية وهؤلاء اقوالهم كفرية، لكن لان عوامهم او كثير من عوامهم لا يعرفها فلا تكفره بمجرد انتمائه لهذه الطائفة حتى تعرف ما يقول. الشيعة الزيدية وهم قوم ارتدت لهم عقولهم ممن اقتنعوا بفكرة ان علي رضي الله عنه مظلوم، ولكن وجدوا ان باقي الامور دي كلها خزعبلات فتراجعوا عنها، فصاروا من اعدل الشيعة مع بدعتهم. ليه بنقول عليهم بدعة؟ لانهم خلافوا اجماع اهل الصحابة، ولانه من غير المعقول ان اقول ان الصحابة اتفقوا على ترك الفاضل وتقديم المفضول. هم خد بالك بيعترفوا الشيعة الزيدية ويعترفوا بإمامة علي، بإمامة أبي بكر وعمر، وتردون عنهما إلى غير ذلك. وطبعا إيران ما سابتهمش في حالهم، زيدية اليمن الآن الحوثيين عرفتوا قصتهم، اتقلبوا لإيه؟ لإثنى عشرية عن طريق السياحة الإيرانية، يعني عشان بس نعرف برضو السياحة الإيرانية بتعمل إيه. فده باختصار يعني رابط تاريخي. يمكن بعد في الأحداث دي بدأوا يفكروا يقيموا دولة، فشلوا يقيموا في الكوفة، راحوا اليمن فشلوا يقيموا في اليمن، حاولوا في الشام ومصر فشلوا، قال لك يروحوا فين؟ الأقصر وأسوان. الأقصر وأسوان بتاعت زمان كانت ايه؟ موريتانيا، يعني الدولة الإسلامية، يعني اروح ايه؟ فأبعد حتة جغرافيا. وبدأوا من هناك ياخدوا مين؟ البربر اللي لغتهم العربية ضعيفة، بيشتكوا في الوقت ده ان الدولة الإسلامية للأسف كانت بدأت تعامل غير العرب على انهم كأنهم انقص اسلاما من غيرهم، وبيهم راجعوا تاني لمصر عشان يبقوا يقيموا الدولة العبيدية المسماة زورا بالفاطمية، عشان نعرف برضو لعبة ايه، انه يلعب على الاطراف وازاي يتحرك خلال هذا كله. ادي كانت يعني وعندما تمكنوا واقاموا دولة اقاموها بانه نوع من انواع العقائد الشيعية بالاكثر غلوا، وانتهت هذه الدولة بفضل الله تبارك وتعالى على يد صلاح الدين. وعشان كده قالوا، ولما خرجت من مصر بالذات مصر يعني، ووجدوا ان ولا واحد شيعي بعدهم، والبعض يقول لك طب ما كويس هم احنا ما نخافش من الشيعة، اما هو ساب لي القبور والاضرحة والموالد، ما هو ساب لي وراء ايه؟ كوارث، وقعد 200 سنة بلاد يشرك فيها بالله، مش دي كلها مفاسد او اكثر ما بين 200 و300؟ لكن هم لما لقوا كده الدولة الصفوية تجربة نسخة اللي هي الجديدة من الدول الشيعية، خدوا مذهب الشيعة ليه؟ الاثنى عشرية. يمكن ده بقى له تاريخ اطول شوية، وكان بدأ يبقى في حاجة اسمها نظام يعني امبراطوريات عالمية، الدولة العثمانية موجودة، التداخلات مع الروم، بداية نشأة امريكا، كل ده تضغط يعني كان بداية ظهور الدولة الصفوية. وبالتالي التاريخ من اول الدولة الصفوية لغاية دلوقتي تاريخ معقد شوية. خلاصته ان الدولة الصفوية هي برضو دولة فارسية قومية، تأخذ المذهب الشيعي الاثنى عشري وسيلة للانتصار للفارسية القومية، تكره المسلمين السنة قيراطا، فإذا كانوا سنة عربا كرهتهم 24 قيراط، قد تصطدم مصالحها بالإمبراطورية الرومانية بأوروبا وأمريكا فيختلفون، ولكن إذا كان الكلام ضد أهل السنة فيجتمعون ك كما هو الحال في العراق كما ترون، وعايز أقول وكما هو الحال في مصر. بمعنى أمريكا لو مش راضية عن الانفتاح الإيراني لها وسائل كتيرة بتقدر تضغط بيها، لكن هي تريد، لأن أمريكا لها مخطط آخر يعني يلتقي مع المخطط الإيراني، أنه يحتك في كل بلد ما يبقاش فيها عرق واحد ودين واحد ومذهب واحد، لا يبقى فيها إيه، أعراق كتيرة، أديان كتيرة، مذاهب كتيرة، حتى لو المذاهب دي بينه وبينها ما صنع الحدد. هو نصارى مصر أرثوذكس على فكرة، وأمريكا إيه، بروتستانت، ليكفروا بعض. لكن في السياسة هو بيقولك أنا عايز أي أقلية حتى لو بتكفر بأمريكا، حتى لو بتعادي أمريكا، المهم أوجد لك جوه بلادك. قلت لك أمريكا ترحب جدا بالتمدد الشيعي في الخليج، بالتمدد الشيعي في مصر، بالتمدد الشيعي في أي بلد سنية. يعني لعل هذا الكلام يعني يطول تفصيله، وأنا أطلت عليكم يعني، فسامحوني، سامحني فضيلة الشيخ مصطفى، جزاكم الله خيرا. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور
هي طبيعة هذه القلعة العلمية التي ليس بمستغربا أن نرى فيها مثل هذه اللقاءات، فقد اعتدناها من شيخنا الحبيب أبي عبد الله حفظه الله تعالى، وهذا ورب العرش العظيم أمل ونور ينبعث في القلب وسط الظلمات التي تحيط بنا من أمواج الفتن التي تلاطمنا من هنا وهناك، والأشجان تود أن تندفع بكلمات وتنطلق بشكر لما استمعنا إليه من تطوافة من أخي الحبيب شيخ عبد المنعم حفظه الله تعالى حول تاريخ هؤلاء المجرمين، والتعقيب الجميل المركز من أخي الكريم الشيخ شريف حفظه الله تعالى، والبشاشة والترحاب والكرم والعلم والقلعة التي نحن فيها لتحيي في القلوب الأمل بأن الأمة لا زالت تولد الخير، وأن الأمة على خير، وأن الأمة إن شاء الله تعالى إلى خير. فنسأل الله عز وجل أن يشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أحبتي في الله، تعقيب في دقائق، أسأل الله ألا تزيد عن 7 أو 8 دقائق. القضية قضية خطيرة وعظيمة، لو نظرنا لما يدور من حولنا سنرى أن الله عز وجل يهيئ هذا الكون لأمر جلل. انظر وتدبر هنا وهناك ما يحدث وما يدور لتعلم أن الله أنفض هذه الأرض وأخرج منها أمورا وهيأها وفتحها ليستخرج من العباد حقيقة الإيمان، ليستخرج ممن دعوا الانتماء والشرف بالتوحيد لله حقيقة هذا التوحيد، ليستنفر العباد. هذه حقيقة ما يدور الآن، ولا يتصور أحد أن منة الله التي جاءت لشعب مصر خاصة بأنه لم يبذل ولكنه زرع وهيأ قديما، ولم يبذل البذر الكافي ليصل إلى التمكين المطلوب، أن الله عز وجل يمكن من فراغ. إياك إياك يا عبد الله، لا سيما طلبة العلم، إياك إياك أن تظن أن الأمر يأتي صدفة مع أحد، أو أن الله يعطي بغير بذل. الله عز وجل له سنن وله قواعد يضبط بها هذا الكون، سنن مع الظلم والظالمين تمضي إذا بلغ الظالمون إلى النصاب وإذا بلغوا إلى المدى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أما سنن التمكين فلها قواعد، لا يمكن للأمة أن تبلغ التمكين إلا إذا مضت ضبطا لهذه القواعد. انظر إلى ما يدور في الأمة الإسلامية من حولنا سترى هذا الأمر جليا. انظر إلى حالنا في مصر سترى أن المنة التي جاءتنا ليمتحننا الله لينظر كيف تعملون فينظر كيف تعملون هي محض ابتلاء، هي محض ابتلاء من الله ليستخرج منا حقيقة الإيمان، وهي بخاصة الحال محض ابتلاء للعلماء وللدعاء ولطلبة العلم، فهم ورثة الأنبياء ليقوموا بدورهم في هذه المرحلة بإعادة الأمة إلى المجتمع المسلم الذي يحقق حقيقة التوحيد ليقوم لينطلق مجاهدا لله بصدق فيكون التمكين. لن يكون التمكين إلا بهذا التدريج، والأمة تعد لذلك بإذن الله. اسمع إلى ربك وهو يقول لك يا عبد الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، هذا المكان مكان نبت وبذر وتفريخ علماء وطلبة علم. من هذا المكان ومن أمثاله وقد جاء إخواننا من عقر دار بث العلم أيضا، فنسأل الله أن يبارك في هذه الأماكن، لأن الأمة تقوم الآن على مثل هذه التفريخات من طلبة العلم والدعاء لتعيد الأمة إلى المجتمع المسلم الصحيح الذي يقوم على قاعدة التوحيد والذي ينبذ كل ولاء وبراء وينبذ كل ولاء لغير الله ولرسوله وللمؤمنين. هذه القواعد هي أملنا، هي مبعثنا لنرضي الله عز وجل بجهدنا الذي قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، والذي قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، والذي قال ولنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. واقرأ في كتاب الله مثل هذه الآيات لتعلم أن الله ابتلانا بما نحن فيه الآن ليستخرج منا. لا عذر لمسلم عاقل بالغ الآن ألا ينصر دين ربه، ألا يستنفر نصرة دين ربه، ألا يقوم بالواجب. ولن يكون هذا على الطريق الصحيح الصواب إلا إذا قامت القاعدة العلمية الدعوية التي تنضج وتخرج من المجتمع المسلم الصالح الفئة التي ينصر الله به دينه. أيها الأحباب، قطبان لهذه الأمة، قطب الشام وقطب مصر، قطب الشام وقطب مصر. قطب الشام الذي قال لنا عنه خير الأنام فسطاط المسلمين يوم الملحمة، فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة بجوار مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام، وفي رواية من خير منازل المسلمين. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمشق؟ هل رأى الشام؟ لم يرى، ولكنه لا ينطق عن الهوى وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. الشام ومصر، انظر وتدبر ما الذي يدور في الشام وما الذي يدور في مصر وما الذي يحاك بالشام وما الذي يحاك بمصر. انظر وتدبر المجتمع الدولي الذي يطلقون عليه هذا الاسم، وهو متمثل في أمريكا وأوروبا، يضعون خطين متوازيين هما بالنسبة لهما، ساعدهما الأيمن وساعدهما الأيسر. أما الأيمن فهو زرع إسرائيل في هذه المنطقة الإسلامية، وأما الأيسر فهو المحافظة على تواجد الشيعة الإيرانية في هذه المنطقة. فهما السلاحان اللذان يمضيان بهما ما يريدون أن يمزقوا به المنطقة. انظر وتدبر دور إيران في سوريا، وتدبر أخي الكريم إلى إعداد الله لهذه الأرض المباركة في سوريا وأهلها، التي قال عنها خير الأنام: إن الله تكفل لي بالشام وأهله، إن الله تكفل لي بالشام وأهلي. أحبتي في الله، لا أود الاستطراد، ولكني أشير إشارات قراءة سنن الله تقول أن أرض الشام تتهيأ الآن للقواعد والسنن التي تمضي إلى التمكين، فهي مقدمة المقطورة. وإن تخلينا عنها تخلينا عن أنفسنا. هدفهم وغايتهم أن يمزقونا فننشغل بمشاكل هنا وهناك، ليلتقطوا كل طرف منا على استقلال واحدة ليجهزوا عليه بالطريقة التي تتناسب معه. إن تركنا الشام فقد تركنا أنفسنا، وإن سقطت الشام فقد سقطت، لأن المعركة هناك واضحة وضوح الشمس من ذهب إلى هناك. وقد عاينت بنفسي مرات ومرات حقيقة هذا الحال، من ذهب إلى هناك يرى كيف أن القرى النصيرية هي معاقل ومخازن وترسانات للأسلحة. القرى العلوية نصيرية معاقل ومخازن وترسانات للأسلحة، والتي أجمع العلماء على كفر هذه الطائفة، حتى أن الشيعة الرافضية الاثنى عشرية يكثرونهم ترسانات من الأسلحة. وإخوان لكم هناك قاموا، بعضهم قام ثورة وحمية، ولكن الله وجهه، فالراية الآن معلنة لا إله إلا الله، لتحكيم شرع الله على قواعد وضوابط طريق الله جل في علاه. هم ينادونكم، ينادونكم يا شيخ مصطفى، ينادون الجميع: نريد طلبة علم، نريد أن نتعلم. فالميراث هناك من التجفيف ترك أمة خاوية جاهلة يسود فيها الصوفية، وأمراض الأمة الاعتقادية انتقلت لها الآن. فإن لم نضمن أو نمد هذه اللحمة منا بالعلم الذي يطلبونه، هناك محاكم شرعية يريدون، نريد مراجع، مراجع نرجع إليهم في القضايا التي تطرح علينا. يسألون: أين علماء مصر؟ أين دعاة مصر؟ أين طلبة العلم من مصر؟ يسألون ذلك ويطلبون ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأختم بها، قال: وحملنا هذه الأمانة أبا عبد الله، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم، صلى الله عليه وآله وسلم. هل وعينها؟ إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فهم مقدمة لصلاح الأمة، ونحن القطب الثاني الذي يجب أن يقوم أهل العلم والعلماء والدعاة وطلبة العلم ببث العلم الشرعي الصحيح على البشر لإصلاح حال المجتمع، ليتهيأ ليكون مجتمع مهيئا للتمكين. القضية طويلة والنفس يجب أن يكون عميق، والصبر هو الطريق، والصبر هو الطريق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في علمائنا وفي مشايخنا، وأن ينفع بهم وبكم جميعا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يبارك خاصة في شيخنا الحبيب ومضيفنا أبي عبد الله حفظه الله تعالى، وأن يجعله دائما نورا ومنارة لبث العلم الشرعي الصحيح المدقق بحول الله وعونه. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك من بيوته الحبيب إلى قلبي خاصة وإلى قلوبنا جميعا، أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم إخوانا على سرر المتقابلين إلى ربهم ناظرين، إنه ولي ذلك ومولاه. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.